السياسة لعبة قادرة، لأنها لا تقوم على مبادئ وأخلاق، تقوم على تغير المواقف.
دكتورة، أنت ما شاء الله عليك خريجة علوم سياسية في 97، والآن ترئيسين مركز الإمارات للسياسات. وايد منتشرة فكرة أن السياسة عمل بلا مبادئ مصالح، يعني وين مصلحتك تمشي معها، صحيح؟
يعني الصحيح بمعنى أن العلاقات الدولية هي ما بعلاقات حب، هي قائمة على المصلحة، وهذا شيء طبيعي أن كل دولة تدور على مصلحتها. لكن مش معنى هذا أنك تستثني الأخلاق، أوكي؟ البراغماتية بمعنى أنك تتحول من موقف إلى موقف إذا تحولت الظروف، تحولت الأمور. لكن لا يعني هذا أن ما يكون عندك مبادئ وما يكون عندك أخلاق.
طيب كيف ممكن أكون أنا براغماتي وعندي أخلاق في نفس الوقت؟
براغماتي معناته تكون مرن، مرن. يعني الموقف تحول، أنت تظل في هذا المكان واقف ما يصير. لذلك هم دائما يقولون في العلاقات الدولية أن صديق اليوم عدو الغد، والعكس بالعكس. يعني ما تثبت أنت على حال، طيب تحول الموقف، أنت بتظل معادي هالشخص؟ لا، الظروف تحولت، يمكن الأفضل أنك يكون بينك وبين هذا الشخص علاقات. يعني الإمارات نموذج في هذا، كان عندنا خلاف مع تركيا، تغيرت الظروف فصار في تطبيع في العلاقات، كذلك إيران تغيرت الظروف، وأحيانا الواقعية السياسية تفرض عليك
طبعا
في اتجاه معين.
موضوع تركيا وإيران بنتكلم فيه بأكثر في
أنا أعطيك مثال
متقدمة. لكن ليش الفكرة هذه منتشرة بين الناس؟
هي جاءت الفكرة يسمونها المكيافيلية. مكيافيلي كان أستاذ لأمير في إحدى الممالك الإيطالية قبل لا تكون دولة موحدة، أو مش أستاذ بالحقيقة، هو كان رئيس الوزراء فيها وماسك، وكتب كتاب على أساس أنه في تلك الفترة كانت إيطاليا دائما في حروب وتمزق ودويلات وترجع تنهار، فكتب كتاب سماه الأمير. هذا الأمير في عدة نصائح، هذه النصائح لا أخلاقية، بمعنى أن الأمير، وهذا كان دستور لكل حاكم تبعه، أن تعمل الشيء وعكسه، أنك تسوي ممكن مثلا تكون بمظهر رجل الدين في النهار وتكون فاسق بالليل،
ما يضر،
ما يعني حسب الظرف ما يتطلب منك. لازم تكون مثلا أوكي تعطف على مثلا الناس وكذا، لكن لازم يكون حازم وتكون في خط في المنتصف، وقس على ذلك أمور كثيرة. فمن هذا جاء المصطلح أن السياسة لعبة قادرة، لأنها لا تقوم على مبادئ وأخلاق، تقوم على تغير المواقف. هذا نسميه نحن براغماتية، أي النفعية، وين مصلحتك لازم تشوف وين مصلحتك وتدور على مصلحتك، وهذا طبيعي في الدول، هذا طبيعي في العلاقات الدولية.
نصائح مكيافيلي جيدة برأيك دكتورة؟
نصائح مكيافيلي أتت لتنقذ هذه الدولة من الانهيار. يعني تختلف معها، تتفق معها، هي جاءت لمنع الدول من الانهيار.
أنت دكتورة ترئيسين مثل ما ذكرنا مركز إمارة السياسات، تقدمين نصائح للحكومة؟ يعني كيف
طبيعي
تشتغلون؟ شو قصة
لا
المركز؟
يعني لا، المركز أنا أسسته في سبتمبر 2013، أتى في أعقاب ثورات الربيع العربي وما نجم عنها من اضطرابات، أوكي؟ وكانت مرحلة فارقة في التاريخ العربي، وبالتالي هنا جاءت فكرة تأسيس المركز عشان نشوف انهيار طبعا الدول الوطنية في كثير من المناطق العربية، واستيلاء جماعات الإسلام السياسي على الحكم. فالمركز جاء ليدرس حالة الدولة العربية ويركز على انعكاسات ما حدث في المنطقة العربية على منطقة الخليج وعلى على الإمارات بشكل خاص. والفكرة جاءت أني أنا أساساً صحيح أنا أكاديمية لكن أيضاً مولعة بالبحث، لكن أيضاً كنت أشوف في فجوة ما بين صناع القرار وما بين هذه المراكز البحثية. فكنت أتساءل لماذا؟ ما شفت دورت بعكس طبعاً في مثلاً بشكل أوضح في أمريكا. في أمريكا كل هذه يسمى think tanks، مراكز تفكير.
مراكز تفكير،
مراكز تفكير، ما يسمونها غير مركز تفكير. في المنطقة العربية ما كان هذا مفهوم think tank. يعني دائماً يوم يسألوني يقولون كم في think tanks في المنطقة، أقول لهم في المنطقة في كثير من التانكس وقليل من الثينك تانك. الثينك تانكس بمعنى أنه مركز تفكير. وبالتالي كانت هذه المراكز تلك هي شغل أكاديمي، بالعكس كانت إضافة ممتازة للمكتبة العربية، لكن كان في مسافة بعيدة بينها وبين صانع القرار، لأنها هي تقدم دراسات نظرية. صانع القرار بالذات في المجال السياسي دائما عنده تحولات، أحداث مستمرة تتطلب دائما كيف يتعامل معها. يعني ما هو الأنسب لمصلحته؟
يعني مركز إمارة السياسات مش think tank، مش مجمع تفكير،
لا هو think tank،
هو think tank
وبالمعنى لا. الأساسي think tank.
حد طلب منك تسوين هالمركز ولا سويتي بروحك؟
لا أنا سويته.
يعني هو مش حكومي؟
لا هو يتعامل مع الحكومة، كل ما ينتجه هو لصالح الحكومة الإماراتية.
وتتعاملي معهم بمعنى أن يسندون المشاريع؟ يعني عندنا مشروع
فكرة لا كيف في ممكن في يعني طبعا
يأخذون مشورتك أو مشورة المركز؟
لا طبعا طبعا المركز يعني، وهذا جزء من مصداقيته.
كيف
مشاركة الحكومة تدعمه؟ طبعا في فندي حق المركز بناء على ما يقوم به.
يعني الحكومة تصرف عليه،
تعطينا فند أوكي إحنا نشتغل على هذه المشروعات. المركز تركيز الأساسي جيوبوليتكس، جغرافيا السياسية، بمعنى أولا في الكور ماله هو مصلحة الإمارات ومصالحها عبر الامتدادات الجغرافية. المركز تأسس على وحدات جغرافية نسميها وحدات سياسات، ففي عندنا وين ما تتجه، الشرق، الغرب، مصالح الإمارات، الخليج، أفريقيا، آسيا، الهند، أمريكا، أوروبا، تركيا، إيران، كل هذه وحدات تشتغل تعمل أوراق السياسات لا تزيد عن 5 صفحات، وإلها ملخص تنفيذي وإلها موجز، يعني مثل ما تقول العصارة العصارة، لأن صانع القرار مشغول ما عنده وقت يقرأ كتاب ولا يقرأ يعني، فلازم تعطيه عصارة الورقة في موجز وما ينبغي التعامل في ظل، وتعطيه يعني مثلا نأخذ أي قضية من القضايا، طيب هذه القضية شو سيناريوهاتها في كل سيناريو، وما هو السيناريو الأرجح؟ هذا هاي المنهجية ما كانت موجودة، يعني موجودة في أمريكا، لكن منهجية السياسات أقول أن أول من أسس هذه المنهجية هو مركز الإمارات للسياسات في المنطقة العربية، وهي منهجية بناء السيناريوهات أساسا ما يعمل بها إلا في وزارات الدفاع، فكانوا يستغربون. كان هذا اللي هو خلى المركز علامة فارقة، خلى المركز الأول على المنطقة العربية، خلاه الثاني على منطقة الشرق الأوسط، خلى المؤتمر السنوي ملتقى أبو ظبي الاستراتيجي في العاشر على مستوى العالم. عندما تمتلك رؤية ويكون عندك خارطة الطريق، مش مهم أنت كم عمرك، نحن بالضبط مثل الإمارات. الإمارات في خلال سنوات قليلة اليوم باتت محطة فارقة على مستوى العالم، على مستوى الإقليم، لاعب دولي، لاعب إقليمي، نموذج الكل يتمنى أنه يحتذي به. مش مهم عمرك، هم عندك رؤية، عندها قيادة سياسية لديها رؤية.
كيف دورة حياة القرار السياسي في الإمارات؟ من يطلب منكم دراسة شيء يعني كيف تمشي الأمور في الإمارات؟
لا مو طلب، يعني معظم الأوقات إحنا نعمل الأوراق بناء، لأن أنا عارف يعني عارفين وين مصلحة الإمارات بتتجه، فما أنتظر حد يقول لي قومي سوي ورقة، لأن عارفة مصلحة البلد وين رايحة. يعني ميزتك أنت لازم تكون سابق، مش تنتظر، سابق الحدث، سابق شيء معين، في مصلحة معينة، في تطور، في تحول في مكان ما، في خطر، فلازم أنت تكون سابق تنبه صانع القرار. لا صانع القرار عنده مؤسسته بالتأكيد، يعني مش واقف علينا نحن فقط، أكيد عنده، بس يعني أنت تأتي تساعد في عملية صنع القرار، أن الصوت ممكن يقدم أيضا توصيات، يقدم رؤية معينة.
أعطيني قصة لمثال حدث يعني في تاريخ المركز أنكم ساهمتوا في قرار، غيرتوا قرار.
لا ما أستطيع صراحة.
ما تقدرين أبدا؟
لأن كل القضايا اللي نتناولها حساسة.
كم نسبة القرارات اللي أثرتوا فيها، أثر فيها المركز تقريبا؟
يعني مش تأثير، أنا أعتبر أن صانع القرار الحصيف اليوم، صناعة القرار عملية معقدة، مش مثل الأول الواحد يشاور فلان وشاور علان وين بنروح، والله بنسير يمين ولا بنسير يسار، لا عملية معقدة فيها ما يسمى بالكالكليشن. أوكي، يعني أنا إذا خطيت رحت في هالاتجاه، الطرف الآخر شو بيسوي؟ يعني فيها نقلات مثل الشطرنج، فيها حسابات دقيقة، جزء منها أيضا رياضيات. فهي مش عملية سهلة، عملية معقدة، لكن في كثير أيضا ينطلب منه في موضوعات معينة، وبالغالب الأعم إحنا نأخذ المبادرة، لأن أنت إذا متفهم مصالح دولتك لازم تراقب مصالح دولتك، تراقب الإقليم، تراقب العالم. لذلك كل هاي الدوائر اللي أنا سميتها وحدات سياسات، كل هذه وين ما تروح الإمارات أنت لازم يكون متنبه، أحيانا تفتح طريق، أحيانا أنت تتابع طريق.
عندك الحرية في التعبير عن رأيك عند صانع القرار؟
بالتأكيد أنت هذا الرأي ما تنشره، أنت تعطيه صانع القرار
بشكل خاص،
بشكل خاص طبعا. يعني لذلك يعني ممكن اللي ينشر على موقع المركز لا يأتي 10% من إنتاج المركز.
نموذج الإمارات في بناء القوة، عنوان كتاب لك دكتورة. الإمارات من بلد ناشئ صغير المساحة، عدد سكان محدود، إلى لاعب إقليمي في المنطقة في ظل سنوات يعني قصيرة جدا. كيف حدث هذا كله؟
أولا قيادة، يعني من أيام شيخ زايد رحمة الله عليه وشيخ راشد بن سعيد، يعني هذه قادة عظام في مرحلة تأسيس هذه الدولة. الدولة تأسست في خضم متغيرات وأحداث، يعني في عشية قيامها إعلان عنها إيران احتلت الجزر الثلاث، في أحداث كثيرة في المنطقة صاير.
بس فنيا كيف
سحاب البريطاني، قصد
هم كيف اشتغلوا؟ أنا أتكلم الحين عن آخر 20-30 سنة.
لا هذه طبعا
في يعني بعد حرب الخليج.
نعم، لا خليني أقول لك، يعني ممكن هو الكتاب اسمه نموذج الإمارات في بناء القوة، رؤية محمد بن زايد. محمد بن زايد قائد استثنائي، وفي مرحلة أيضا استثنائية مرت بها الإمارات وما زالت تمر صراحة، تحولات في المنطقة وفي على المستوى الدولي ما تتوقف. مثل ما قال الشيخ محمد بن راشد الله يحفظه، عندما بايع الشيخ محمد رئيس للدولة، أن محمد بن زايد ظل وامتداد لزايد. الشيخ محمد عنده رؤية من أيام ما كان في المؤسسة العسكرية، الرؤية قائمة على التحديث المؤسسة العسكرية، بناء جيش قوي. يعني خليني أقول قبل هاي، يرتكزت على نموذج مرتكز على قوة ناعمة وقوة صلبة. في القوة الصلبة الجيش، الصناعات الدفاعية، في الجانب الناعم إصلاح التعليم، اهتمام برأس المال البشري، تطوير الاقتصاد، بناء التحالفات والشراكات. يعني الإمارات ترتكز على بناء الذات وبناء الشراكات والتحالفات. بناء الذات اللي هو محليا، هذا اللي احنا نتكلم عنه، الجيش، التعليم، رأس المال البشري. بناء التحالفات، انت دولة صغيرة اوكي، والعالم في صراع بين قوى إقليمية وفي صراع بين قوى دولية. في البدايات كان التحالف مع الولايات المتحدة الأمريكية، شريك حليف، هو حليف العديد من الدول في المنطقة. ثم امتد التحالف، أو خلينا نقول شركات، في مرحلة ما وصلنا أن طيب العالم ليس فقط أمريكا، في العالم أيضا مناطق ودول أخرى،
أوروبا، الشرق،
الشرق بوجه أساسي. بالتالي اتجهت تنويع الشركات مع الهند، مع الصين، مع دول آسيا، مع كوريا. الإمارات اليوم بفضل هذه الرؤية وهذه القيادة ثاني أكبر اقتصاد عربي. صناديقها السيادية الستة تحتل 15% من مجموع الصناديق السيادية في العالم. منصة إقليمية للوجستيات، عندك ميناء جبل علي والشركة دبي لإدارة الموانئ، تمتد حول العالم بشرقه وغربه. الإمارات الأولى في مؤشر القوى الناعمة على مستوى الشرق الأوسط. الإمارات أيضا باتت محور للعديد من المؤتمرات الدولية، الفعاليات، المعارض، العديد يأتي إلى الإمارات.
بس دكتورة، على طاري الإمارات الآن، الحمد لله فعلا نحن نقطة جذب الآن، بس نفس الوقت الإمارات تستثمر اليوم مثلا، يعني تفرض نفوذها في مناطق عديدة في العالم، على الأقل نتكلم عن الموانئ مثلا.
نعم.
استثماراتها في أفريقيا وغيرها من المناطق في العالم، شو المكسب؟ شو القصة؟ ليش؟ شو كيف يفكرون
هذا
في الموانئ بالتحديد؟ موضوع تجاري فقط؟
لا، هو جزء من التجاري وجزء من السياسي. جزء من السياسي، أنت علاقات هذه الدول أيضا تبنيها عبر الموانئ، علاقاتك مع هذه الدول تصير أنت مؤثر أيضا في صناعة القرار في هذه الدول بما تمتلك اليوم الإمارات.
كيف تكون مؤثر إذا عندك ميناء في دولة معينة؟
لا، اقتصاد هذه الدولة أنت تكون مؤثر فيه بالتأكيد يعني. وبعدين لولا كفاءة شركة الموانئ هاي ما كنت أنت، ما كانوا الناس بياخذونك. يعني عندنا في الصين، أنت لو شوف كيف عندنا في الصين وفي أفريقيا وفي أمريكا، عندنا وفي أوروبا، يعني إحنا على مجمل العالم.
شو أكثر دولة تنزعج من قيام الإمارات بهذه الاستثمارات أو بهذا بفرض نفوذها بهذا الشكل؟
ما أقول لك يعني تنزعج، ما أقدر أسمي دول، لكن النموذج الإمارات التنموي بات جاذب للعديد أن يحاول يصير مثله، يحتدي به، أحيانا يصير كوبي بيست، وهذا شيء جيد. هذا التأثير نسمينه إحنا هاي القوة الناعمة، التأثير بالنموذج، إن الإمارات صارت مؤثرة عبر نموذجها التنموي.
أعطيني مثال لدولة أو لحكومة تحاول تستنسخ تجربة الإمارات.
لا أستطيع، سامحني ما أقدر، لكن
بس موجود يعني في بالك.
موجود
أكثر من نموذج،
موجود من... موجود يعني بتطالع بالخص في العالم العربي موجود. وهذا أيضا مثل في على المستوى العلاقات الشخصية، نجاحك يثير حسد أيضا.
برأيك الآن ما هي حدود الإمارات الفعلية؟
لا، الإمارات عابرة، يعني قلت لك الإمارات صارت لاعب إقليمي ولاعب دولي. لأن كنت أتكلم عن القيادة التي تستشرف المستقبل، لما يعني احنا صحيح دولة نفطية، لكن العالم يتغير، في احترار مناخي،
صحيح.
في اتجاه لتقليل الاعتماد على النفط، وانت دولة نفطية. انت ما قلت لا انا بوقف مكاني وانا دولة نفطية، لا، انا لازم ايضا اعمل حساب المستقبل وهذه التحولات كيف اكون. لذلك الامارات فازت بكوب 28 عندها، يعني هي دولة نفطية، وهذا ايضا اثار الكثير من القيل والقال، وهذه دولة نفطية وكيف تعطونها، لكن حكمة القيادة، رؤية ان احنا اوكي ممكن نكون جزء من هذه الجهود في محاربة الاحترار المناخي، بيكون عندنا طاقة نظيفة نصنع الهيدروجين.
دكتور، انت تكلمت عن النفط والعلاقات مع امريكا، بس في سؤال فعلا في بالي. كل المراقبين، انت لما تراقب علاقات دول الخليج مع امريكا، طبعا علاقات استثنائية وتاريخية وحلفاء استراتيجيين للولايات المتحدة، لكن الامارات بالتحديد فعلا لها معاملة خاصة، يعني ليش؟
لأن كيف الامارات انتهى قادة عندهم رؤية.
انت لا، انت الحين تتعامل مع إدارة أمريكية.
الشخص انت لما يكون ند، هذه الدول لا تحترم من ليس لديه رؤية، لا تحترم التوابع. تكون عندك شخصية، عندك رؤية، انت بنيت نموذج، فرضت على العالم، فرضت بقوتك الناعمة، مش فرضت قسرا. ما قلت انا والله انا دولة كذا بدون ما تملك مقومات هذه الدولة. الإمارات دولة صغيرة عندها تحديات، في مرونة عند القيادة. محمد بن زايد ومحمد بن راشد قادة أذكياء ومرنين في تحويل التحديات إلى فرص. يعني أخذ نموذج دبي مثلا، الأزمة الاقتصادية، الكل وقت الأزمة الاقتصادية 2008 قال أن دبي هذه فقاعة ودبي انتهت. بالعكس، تم تحويل. نتعلم احنا من المشاكل، نتعلم دروس. اوكي، دبي في كل دبي والامارات، كل مثلا الربيع العربي كل رؤوس الاموال اتت الى دبي. ليش؟ الامارات ركيزتها الاساسيه الامن والاستقرار.
طيب دكتورة، أنا بنتقل لدول الخليج ومجلس التعاون والأزمة، لكن قبلها، هل نحن كدول الخليج، لأن فعلا علاقاتنا جيدة مع أمريكا، لكن الواضح أننا دول جمهورية، إذا يو الجمهوريين وضعنا زين، إذا يو الديمقراطيين تخربطت الأمور مرة ثانية، هل هذا الشيء صحيح؟ لأن هذا المراقب.
لا، مش صحيح، مش صحيح. وأنا يعني أنتقد هذا الشيء، أن يجب تكون دكتورة علاقتك بالمؤسسات، في مؤسسات ثابتة في هذه الدولة اللي هي مثلا البنتاغون، CIA، وزارة الخارجية والستيت ديبارتمنت. اوكي، هذه ما تغير تقاليدها. راح الرئيس وجا الرئيس، كان مرة ديمقراطي وكان مرة جمهوري،
بس تغيرت. يعني مثلا في صفقة الاف 35 تغيرت الامور بعد الديمقراطيين.
لا، صفقة اف 35.
نعم،
اي اف 35. لا يعني
كانت أمور طيبة ماشية تمام مع ترامب، يعني هذا أحدث ما حدث.
لا،
يعني
عشان كذي الكونغرس من ضمن المؤسسات اللي لازم أنت تكون علاقتك وتشتغل عليه، تشتغل على الكونغرس، أنت ما تشتغل على الرئيس، لأن هاي دول ما يملك صنع القرار فيها الرئيس، تتشارك معاه مؤسسات، وصحيح نظام رئاسي، لكن الرئيس لا يستطيع أن يأخذ قرار ما لم يتم موافقة الكونغرس. ترامب أخذ قرار صحيح، بس موافقة الكونغرس كانت مهمة جدا. تمام، لما جاء بايدن، الأمريكا تعيش الآن حالة استقطاب ما بين الجمهوريين والديمقراطيين بسبب هذيل الرئيسين. يعني مجيء ترامب عمل استقطاب واضح. يعني كان النظام السياسي الأمريكي ما فيه تلك الاختلافات بين الجمهوريين والديمقراطيين حتى جاء ترامب. الديمقراطيين في وين يختلفون؟ أنهم يركزون كثير على مسائل حقوق الإنسان ويشرطونها بأي صفقات أو أي مساعدات. وطبعاً إحنا نعرف أن هذا كلام تدخل في مصالح، لأن في معايير مزدوجة في التعامل مع حقوق الإنسان، يعني لا هي عصا يستخدمونها عندما يريدون شيء لهم، وعصا يستخدمونها ضد الآخر أيضا لما يريدون أن يضغطون عليه عشان مصلحة معينة. وبالتالي كان مجيء بايدن أن ينقذ إرث ترامب مثل ما جاء ترامب أن ينقذ إرث أوباما، فكان مثل هاي اللي حصل في السياسة الأمريكية. مش عشان الإمارات، الإمارات دولة موثوقة ودائما صفحتها ناصعة وبيضاء، مش عشان هاي بلادي، ولكن هذا الجميع. وتم تجريبها في العديد، يعني مثلا مع الأمريكا احنا نتكلم عن جيش حاربنا معهم في أفغانستان وفي كوسوفو، حاربنا القاعدة، كنا مع الناتو في ليبيا، يعني شريك، حاربنا داعش، شريك موثوق فيه، بالتالي يحظى بالاحترام.
طيب دكتورة، برجع لنقطة الكونغرس، برأيك الشخصي كباحثة، شو هي أفضل دولة تستطيع أن تخترق الكونغرس أو تعمل لوبيينج هناك؟
مش أفضل دولة،
أكثر دولة لها علاقات جيدة،
أكثر دولة تأثيرا، نعم. إسرائيل
في الكونغرس،
في الكونغرس، لأن عندها لوبي في أمريكا، لوبي قوي جدا، لوبي قوي جدا، والكل يشتغل على لوبيات، في لوبي تركي، في لوبي إيراني، في لوبي بريطاني، لكن أضعف اللوبيات هي اللوبيات العربية.
طيب دكتورة، الإمارات اليوم لاعب رئيسي في المنطقة، دولة اكتسبت احترام القوى العظمى في العالم، وهذا الشيء مكلف جدا ترى، يعني ما معقول أنت تكون لك مشروع خارجي بدون
أنت
أموال.
عشان تحمي نفسك، علمتنا تجربة الربيع العربي أن لازم تحمي نفسك من التهديدات. الإمارات ليش يقولون أنه سموها سبارتا الصغيرة؟ عندها جيش قوي، عندها صنعت أسلحة وصناعات، والدبابات صنعنا. شوف، في دول كثيرة أنفقت أموال هائلة ما قدرت تعمل نفوذ. النفوذ، نفوذ النموذج، النموذج بشقيه، القوة الناعمة والقوة الصلبة، اللي هي هنا عندي جيش قوي وفي نفس الوقت عندي اقتصاد قوي، عندي استراتيجيات، عندي تحالفات، عندي دبلوماسية وسياسة خارجية اليوم تلف العالم. يعني احنا انتقلنا من موقع دولة صغيرة إلى موقع لاعب إقليمي باللاعب دولي. يعني انت لما تحظى بأكسبو، وانت هاي الدولة الصغيرة، أول دولة في المنطقة العربية ينعمل فيها الإكسبو، أول دولة ينعمل فيها الكاب، هذا بالعكس هذا شرف لكل المنطقة العربية.
طيب بالنسبة للأزمة الخليجية دكتورة، الكثيرين وقت الأزمة قالوا أن من الصعب جدا أن تخرج دول الخليج بسلام من هذه الأزمة، طلعت مشت الأمور، انتهت الأزمة، راجعت العلاقات الحمد لله. كيف تقييمك لصحة مجلس التعاون، وضع الصحي بعد الأزمة الخليجية؟
شوف، أنا أسمي الأزمة الخليجية مثل المصران في داخل البطن يتعاركون ويردون يستوون، والأخوان نفس الشيء يتضاربون ويردون، ترى في النهاية أخوان. بقول يعني مثل ما الجسم يمرض وتصير ساعات فيه تطلب تدخلات جراحية، مجلس التعاون كذلك. يعني كانت هاي عرض مرضي، لكن يعني أبغى أقول لك شيء، حتى خلال الأزمة مثلا أنا كنت في الهيئة الاستشارية والنجتمع في عمان.
الهيئة الاستشارية لشو بالضبط؟
المجلس التعاون.
المجلس التعاون.
المجلس التعاون. فما توقف الاجتماع، الأخوة القطريين كانوا موجودين معنا نجتمع، وما كان في بيننا إحنا على المستوى خلاف.
يعني الاجتماعات استمرت في ظل الأزمة، كنتوا تجتمعون؟
استمرت اجتماعات الوزراء، استمرت اللجان، استمرت
كل الأعضاء مع حضور القطار،
كل هي استمر لأنها هي عضو في مجلس التعاون، استمرت الأمور، ما توقفت تماما، استمرت. وبالتالي يعني بالعكس ظاهرة صحية، المجلس قام على أثر أزمة اللي هي غزو الاتحاد السوفيتي لأفغانستان، ثورة الإيرانية، والحرب العراقية الإيرانية، قام في خضم مشاكل حروب وتحديات، وواجه أيضا غزو صدام للكويت،
صحيح،
أشياء كثيرة. ما انهار المجلس، ظل محافظ على الإطار العام. ما أقول لك يعني أن الأشياء في المجلس أو بين الدول 100% اتفاقات، في خلافات كثيرة بين مثلا عضو وعضو، بين أعضاء وعضو، لكن استمر، لأن مصلحة هذه الدول في البقاء مع مصيرهم واحد، هم متواجدين في منطقة واحدة، نفس التحديات تمر عليهم كلهم، سواء على المستوى الدولي أو على المستوى الإقليمي أو على المستوى الداخلي.
شو اللي ينقص مجلس التعاون الخليجي حتى يكون نموذج أرقى، يعني يتصاعد العمل فيه بشكل أفضل، تصير مثل الاتحاد الأوروبي مثلا،
أو يصير نموذج عندهم مدركات التهديد ما زالت مختلفة.
يعني شو مدركات التهديد دكتورة؟
يعني مثلا اتجاه دولة معينة في الإقليم، الدول هاي تتميز سياساتها الخارجية، في دول تفتح تماما، في دول لا ترى أن هاي الدولة خطر عليها، فما لازم إحنا نفتح إلى أقصى مدى مع هذه الدولة، أو لازم نسك أبوابنا عنها. فدائما كان هذا،
بس التمايز موجود أيضا في الاتحاد الأوروبي، يعني يصير يحدث،
مش بهاي الدرجة
بين فرنسا
وبريطانيا موجود، لكن مثلا السوق المشتركة إلي الحين ما وافقنا عليه، العملة المشتركة ما عندنا أشياء.
ما السبب في تعطيل ذلك؟ تعطيل المجلس، شو السبب؟
مشكلة عندك، يعني مش في إحنا عندنا بس، في الجامعة العربية نفس الشيء، إنه هذه الدول عبارة عن إيرادات قطرية، فكل واحدة تشوف مصلحتها من زاوية ما.
بس هو يتطلب موافقة حسب النظام الأساسي،
حسب النظام الأساسي
لازم كل الدول توافق
طبعا.
إذا الدولة قالت لا ما يمشي القرار،
ما يمشي.
طيب العملة من اللي رفض؟
لا مش رفض، فيها في بعض الدول ما جهزت، يعني في السوق المشتركة في دول مثلا تفرض 5% ضريبة، في دول تفرض 15%، في دول ما تفرض ضريبة بالمرة. فلازم يكون عندك توحيد في النظام الضريبي أيضا. إحنا نقول مثلا أيضا الاتحاد الأوروبي خذ وقت طويل، إحنا نأمل أيضا، يعني تمر إشكالات تمر كذا، إلى الآن في الحدود المعقولة ما زال المجلس يجتمع، ما زال يتفق على قضايا رئيسية خاصة بالمنطقة، القطار المشروع ماشي، التعليم، سياسات التعليم، كل هذه الأشياء موجودة وتعمل بشكل جيد.
طيب برجع لنقطة الأزمة الخليجية ومجلس التعاون، هل صار يعمل بشكل أفضل أو أسوأ بعد الأزمة؟
لا طبعا بشكل أفضل، بشكل أفضل،
أفضل مما سبق، أفضل من أي لحظة تاريخية مرت عليها.
ما في توتر السابق، لأن أنت حتى قبل الأزمة كان في توتر
بين من ومن؟
كان مثلا بين قطر وبين السعودية والإمارات أو إيش التحديد يعني، لكن يعني مثل ما تقول أنت عندك شيء في جسمك ومو بقادر يعني ما يظهر في شيء، يعني لين مثلا يظهر دمل، تعرف هذا هو، لين عقب تعالج. فمثل تشبيه أنا بشبه، لكن لا صار الكثير من التنسيق. شوف يعني في العلاقات الدولية مستحيل أن تكون المصالح متطابقة، ما في شيء اسمه في العلاقات البشرية ما في مصالح متطابقة بين الزوج والزوجة، ما شيء مصالح متطابقة، فهذا طبيعي، هذا طبيعي أن يكون، لكن ما يوصل عدم التطابق إلى الحد اللي يعطل ويعرقل العمل.
طيب دكتورة خلينا نوسع الدائرة، نروح على الشرق الأوسط أكثر. الإمارات وقعت اتفاقية السلام مع إسرائيل، ليش؟ يعني في ناس يقول لك الأمور ماشية عادي، ما كنا محتاجين، شو استفدنا؟
وقعت اتفاق إبراهيمي مش سلام، لأن الإمارات ما كانت في حالة حرب مع إسرائيل.
بس في قانون اتحادي 1572 يقضي بمقاطعة إسرائيل ومنع التعامل معها. قانون اتحادي موجود،
كنا نتكلم، ما كنا نتكلم ان السياسه شيء متغير مش شيء ثابت،
صحيح
عدل اوكي. كان ترى مكتوب في الدستور المصري وسووا، كان مكتوب في الدستور الاردني وسووا اتفاق السلام. يعني خليني اخذك شويه لورا او منطلقات من مرتكزات بناء الذات عند الامارات. ايضا احنا تكلمنا عن استقرار والأمن، وتكلمنا عن بناء التحالفات، تكلمنا عن تمكين التقدم والازدهار والتسامح والتعايش والاعتدال. هاي من مرتكزات السياسة الخارجية الإماراتية. الإمارات ما تستطيع أن تعمل تنميتها الاقتصادية في محيط مليء بالاضطرابات والحروب. في شيء مصطلح اسمه connectivity، تواصلية، أن هذا التواصل ينقطع أي ممر اقتصادي إذا قامت حرب. المنطقة صارت مدخنة بالحروب على أساس طائفي، على أساس ديني، فجاءت فكرة الاتفاق الإبراهيمي أن نحن، طبعا هذا سبق قبل ذلك حوار أديان، احتضنت الإمارات زيارة البابا ووثيقة اللي تم التوقيع عليها التسامح، يعني وزارة التسامح هنا أنشأنا اللي أنا سميته في كتابي الدبلوماسية الدينية، والدور الإمارات في تمكين الدبلوماسية الدينية، وأنشأت مجلس حكماء المسلمين الإسلام في مجتمعات غير مسلمة، أنشأت صواب، أنشأت هداية. كل هذه مبادرات عملتها الإمارات لترسيخ قيم التعايش والتسامح والاعتدال، وحاولت أيضا أن تنشرها في المنطقة لتقليل التوترات والاحتقانات والحروب على هذه الأسباب. الآن الإمارات فكرت 70 سنة والعرب يحاربون إسرائيل، وكل مرة كانت إسرائيل تقضم، كل حرب تقضم أجزاء أكبر من
الأراضي العربية.
الأراضي العربية في كل حرب العرب يخسر، وهذا التوتر في المنطقة لا في أفق للقضية الفلسطينية أنها تستقر، لأن من بعد ما عملوا اتفاق أوسلو جاء بنيامين نتنياهو نقض هذا الاتفاق تماما، نقضه أوكي، وظل هذا التوتر موجود بين الفلسطينيين والإسرائيليين والحرب المستمرة والاشتباكات المستمرة. الإمارات قالت احنا ليش ما نفكر في حل خارج الصندوق؟ هاي 70 سنة العرب ما حصلوا شيء، خلينا نشوف إسرائيل تذوق طعم السلام. هي في اتفاقية مع مصر ذي العدوين متحاربين، عشان شي كان اسمها اتفاق سلام، لكن كانوا يسمون هذا الاتفاق مع الأردن مع مصر اتفاق بارد، سلام بارد. ليش؟ لأن ما قام على إحنا في المصطلح لا يسمونه people to people، بمعنى أن ما اخترق الحواجز، أن الناس صار يتعاملون مع بعض. أوكي صحيح في سياح إسرائيليين كانوا يروحون مصر، بس ما كان في قبول، ما في تعاملات على المستوى، كان هذا أكثر شيء. لكن ما كذا مثلا مصريين يروحون القاهرة، وكذلك يعني قص على الأردن. في الإمارات سموه سلام دافئ، لأن هاي مسألة people to people تحققت. الناس يأتون من إسرائيل هنا، إحنا الناس من عندنا يروحون هناك، يعني لأن ما في مشاعر في الداخل أن كان في حرب بين البلدين، كان سهل. وإن أيضا نحن جميعنا ننتمي إلى إبراهيم، بالتالي هاي مسألة الحدية بين الدينين المفروض تذوب في قيم تسامح وتعايش. وأن هذا ممكن أن ينشئ أنا تعامل اقتصادي يكون للفلسطينيين، يعني الفلسطينيين عبر الحروب ما قدروا يحصلون على حقوقهم، يمكن لما إسرائيل ترى هذا الشيء تذوق طعم السلام، وأنها هي دائما منبوذة من محيطها. لما تكون ضمن هذا المحيط تصير ضمن المعادلة مالت الإقليم، وأهدافه تتسق مع أهدافه.
بس دكتور في ناس تقول أن يعني وجهة نظرهم كيف تردين أنت عاد أن الاتفاق الإمارات مع إسرائيل قفز على المعاهدة يعني عفوا اللي هي المبادرة العربية الأرض مقابل السلام. كيف ممكن نشتغل على الأرض مقابل السلام في حين أنت منحت السلام قبل الأرض؟
المبادرة العربية أساسا هني كانت المعادلة السلام مقابل السلام.
يعني
لأن المبادرة العربية منها ما راحت في أي مكان، وقفت جمدت، لا عملت حل الدولتين ولا عطوا ولا إسرائيل عطوا أرض. الإمارات أهدافها نبيلة، كثيرين قالوا إن الإمارات خلت على الفلسطينيين،
هذا كلام يظهر
أكبر داعم للفلسطينيين الإمارات، أكبر معونات تروح للفلسطينيين الإمارات، أكبر جالية للفلسطينيين في الإمارات.
بس سياسيا
لا ما
كيف خدم الموضوع القضية؟ يعني السلام كيف خدم
المشكلة
القضية؟
عندي مشكلة على الجانب الفلسطيني وعلى الجانب الإسرائيلي. الجانب الفلسطيني ما قال طيب، ما تأنى طيب كيف ممكن إحنا نستفيد من هذا الاتفاق على ضوء على ضوء على ضوء ما حدث. لا، ذهب باتجاه الشجب وباتجاه معادي. حتى لما نعمل بعدين ما يسمى بمنتدى النقب اللي اجتمعت فيه الدول على أساس أن تكون هناك مشروعات، يعني كان الهدف أنه يصير في مثل قوس اقتصادي للازدهار، الجميع يكونوا فيه رابحين، الفلسطينيين، الإسرائيليين، العرب، تكون مشروعات اقتصادية للجميع فيها تنمية للجميع. للأسف يعني إحنا في عندنا عند الجانب الإسرائيلي عندنا مشكلة السياسة الإسرائيلية الداخلية وعدم استقرارها.
أحزاب متطرفة يعني قصدك؟
لا يعني عندنا شخص مثلا نتنياهو نفسه، صحيح إحنا في التوقيع كنا مع نتنياهو، لكن نتنياهو شخص هو ذكي جدا من ناحية السياسية. إحنا عندنا مشكلة في إسرائيل، الحكومات، الواقع الإسرائيلي السياسي، شخص نتنياهو اللي هو مهووس بالسلطة ولا يريد أن يترك السلطة. لما كان في عهد، يعني أوكي إحنا وقعنا في عهد نتنياهو بس ما كان في حكومة أيضا تستطيع أنها يعني كل اتفاقياتنا مثلا الاقتصادية وكذا، لأن الحكومة مش متناغمة، فما كان معطلة ومجمدة. لما جاء لبيد، حكومة لبيد، مشت هذه المشروعات. رجع مرة ثانية جاء نتنياهو بحكومة مضطرفة جدا. هذه الحكومة يعني كنت منتبه أن هاي الحالة اللي الاشتباكات، العنف ضد الفلسطينيين، أن هاي راح تؤدي إلى حرب في النهاية. نتنياهو شخص لا يهتم لمصلحة بلده بقدر اهتمامه بمصلحته، وعنده مشكلة أنه هو عليه قضية فساد ويجب أن يذهب المحكمة ويجب أن يدخل السجن. فكل ما طال وجوده في الحكومة كل ما ابتعد عن السجن، وهذه الآن اللي قادتنا وين ما إحنا فيه من الحرب. نتنياهو لا يريد أن يوقف الحرب لأن معناته هو بيروح السجن. ذلك هذه إحنا يسمونها في deadlock، يعني ما في منفذ، إن كل ما لا يقبل مثلا بالمفاوضات. الجانب الآخر أيضا عندك حماس ما عندها ضامن إنها لو قبلت بالاتفاق أن مثلا الإسرائيليين ما بيقتلون قياداته، ما في حد يقدر يضمن هذا الكلام من تجارب سابقة ضد قادة منظمة التحرير وما إليه. وبالتالي إحنا في هذا طبعا اللي يعاني الفلسطينيين.
بس سياسيا أيضا حكومة نتنياهو فعلا حطت، ما تحسنها حطتنا في إحراج أمام العالم؟
يعني ما هو نتنياهو لا يهتم بأي حد. نتنياهو قلت لك أنا هو شخص لا يهتم بأي حد قدر اهتمامه بنفسه، التركيز على نفسه. هو كان براغماتي لما وقع الاتفاق، أوكي، مش قناعة بالمنطلقات اللي كانت عند الإمارات. لذلك الإمارات كان وقتها في بناء مستوطنات، قالت الإمارات الاتفاق مقابل تجميد الاستيطان، تم الموافقة على ذلك وقعنا الاتفاق. لكن نتنياهو ثعلب ماكر، لا يعني لا عهد له. واستمرت سياسة الاستيطان. احنا عندنا مشكلة في المجتمع الإسرائيلي أن ينحو نحو التطرف أكثر، والجماعة المتدينة جدا إكستريمست مالهم الحرديم، أوكي، مثل ما احنا عندنا جماعات المتطرفة في الجانب الإسلام، هذا أيضا ألقى بظلالة على الوضع اللي احنا فيه الآن.
طيب بنطلع الحين من الشرق الأوسط، خلينا نروح للعالم. يعني اليوم تغيرت خارطة العالم بشكل كبير، خصوصا بعد حرب أوكرانيا، يعني الأمور تغيرت بشكل متسارع جدا. بس ألش بالتحديد عن علاقات الإمارات مع بعض الدول، أبدأ في تركيا، كيف تقيمين ما يحدث الآن؟
بالعكس، يعني إحنا في 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 علاقتنا كانت ممتازة مع تركيا. اللي خرب علاقاتنا الربيع العربي وموقف الأتراك من جماعة الإخوان المسلمين، هنا بدأ التباعد والافتراق. لكن في بداية الحديث إحنا قلنا أن البراغماتية هي عنوان السياسة والعلاقات الدولية. ما في حد يظل في موقع الصديق للأبد، وما في حد يظل في موقع العدو للأبد. الإمارات بعد ما النسخة الجديدة من سياستها الخارجية اللي هي تقول الاقتصاد أولا وصفر مشاكل،
تصفير المشكلات،
تصفير المشكلات، وبالتالي عملية التطبيع مع الدول اللي كنا في علاقات متوترة معها، ينطبق ذلك أيضا على إيران.
كنت بسألك إحنا عن إيران.
أي نفس الشيء. أن أنا بعد أرجعك إلى نقطة أنا أثرتها، قلت لك الإمارات تنميتها الاقتصادية، مشروعها الاقتصادي، نموذجها التنموي لا يمكن أن يعيش في منطقة ملبدة بالصراعات وبالعداوات. يجب أنك تفتح الممرات هذه، تفتحها عن طريق علاقات جيدة ومن عن طريق المصالح الاقتصادية.
الإمارات
المصالح الاقتصادية تجلب الأمن، مثل ما يقول الشيخ محمد بن سعيد.
الإمارات والهند،
الإمارات والهند أيضا علاقة وطيدة. الإمارات اليوم من أكبر المستثمرين في الهند.
بس ليش؟ شو السر؟ شو سر؟
لا شوف شوف، يعني ما في شيء أسرار ولا في شيء. أنا قلت لك رؤية الشيخ محمد بن سعيد هي قائمة على بناء الذات وبناء الشراكات. لازم تدور لك، يعني مش كل عيوننا متجهة للغرب. آسيا، آسيا أيضا ممكن تكون شريك، وشريك مهم. المنطقة هذه منطقتنا عندها إشكالية الطعام والغذاء، غير منتجة، غير زراعية، فأنت محتاج هذه الدول. إحنا اليوم أكبر مستثمر في مزارع الأرز في الهند. يعني هذا أمن غذائي، أمننا الغذائي يعتمد على تنويع الشراكات.
بالنسبة لعلاقات الإمارات وكوريا الجنوبية، يعني في تطور كبير.
كوريا الجنوبية إحنا علاقتنا، تشوف الإمارات أول دولة أول دولة تعمل مفاعل نووي سلمي معك، وبدأت تساعدونا فيه الكورية.
أول دولة في قصدك في المنطقة، يعني
في المنطقة، في منطقة الشرق الأوسط، مفاعل نووي سلمي. نتكلم عن مفاعل نووي
براكة.
سلمي، أيوة، هذه أول دولة في منطقة الشرق الأوسط.
بس في شركات الصناعات العسكرية مع كوريا.
الإمارات هذا يأتي بعد ذلك في لكن المشروع، مشروع نووي سلمي، هذا مشروع الإمارات.
الإمارات وروسيا خصوصا بعد الحرب، يعني صاحب السمو رئيس الدولة زار موسكو في لحظة حاسمة جدا وحرجة من تاريخ روسيا نفسها، يعني
نعم.
كيف تقيمين العلاقات في هذه المرحلة يعني، وكيف تشوفين؟
شوف بالعكس، علاقتنا احنا هاي جزء ايضا من تنويع الشراكات.
بس كيف تقدر في اللحظة اللي كل العالم ضد بوتين بما في ذلك امريكا، يعني انك تروح تزور بوتين وتقول احنا موجودين؟ يعني
ليش انت، يعني وليش انا عدوك انت لازم يكون عدوي انا؟ ليش عدو امريكا لازم يكون عدوي انا؟
بس ما يزعلون الامريكان، يعني ما يحطك
كل واحد. اول شيء لازم تكون مصالحك الوطنية هي الأولوية، لمصالحك الوطنية مش مصالح الآخرين هي أولويتك. لذلك إحنا ما قطعنا علاقتنا في روسيا. روسيا دولة صديقة وشريكة، وعندنا بينهم وبين بعض علاقات اقتصادية وعسكرية وكثير يعني. فهذا القانون الأمريكي إن لم تكن معي فأنت ضدي، هذا ما ينطبق يعني. مش المفروض الكل يسجد ويقول نعم إحنا لازم يعني. أولا حتى الطفل يكبر، هذه دولة كانت صغيرة صحيح اعتمدنا على أمريكا، لكن خلاص كبرنا صار عندنا عضلات، صرنا إحنا نموذج تنموي، صار العالم كله يحج إلينا، فليش أنا يعني عادي اللي أنت تعاديه؟
طيب الإمارات والسودان مشتكين علينا، ترى مشتكين على الإمارات
النظام اللي اشتكى علينا مش السودانيين يعني، النظام متحالف مع الأخوان، طبيعي أني يشتكي علينا. الإمارات ضد الأخوان مشتكين علينا نحن، يعتبرون أن نحن متدخلين في السودان. نحن مش متدخلين في السودان، نحن موجودين هناك لأن عندنا مصالحنا.
شو
عندنا مصالح اقتصادية في السودان، عندنا استثمارات لازم نحميها. كيف تترك استثماراتك؟ بالمليارات عندنا يعني استثماراتنا، يهمنا استقرار السودان لأن عندنا مصالح هناك.
ونحن تحاورنا مع تركيا وتحاورت وصفرت المشكلات الإمارات مع، لا ألا يمكن الحوار مع الجماعات الإسلام السياسي؟ يا أخي شو يبون؟
خليني أعطيك.
ليش ما تتحاور معهم مثل ما تحاورت مع الحكومات؟
لا الإمارات شوف تحاورت يعني، هي الأول هي لا تتعامل دائما عندها رؤيتها مختلفة عن رؤية الآخرين، أن هذيل الجماعات ما دون الدولة وبالذات الإسلام السياسي الإمارات ما تلتقي معهم، لأن هذيل ضد من مهددات الدولة الوطنية.
يعني الإمارات سياسية ترفض الحوار معهم؟
هي لأن هذيل ما يعترفون شيء اسمه دولة وطنية. هم عندهم مسألة الحاكمية وأن هناك تكون خلافة إسلامية، بالتالي هم يسعون دائما إلى تقويض وهدم الدولة الوطنية. لكن في إحنا قلنا السياسة فيها براغماتية، جابت جماعة الإصلاح اليمنيين في وقت ما على أساس تحاورت معهم ورحبت بهم وكذا، لكن لتثبت لبعض الأصدقاء أن أوكي أنتوا تتعاملون معهم أوكي، ها أنتوا تقولون أن إحنا خطأ بنتعامل معهم. أثبتت الأيام أن إحنا الصح وهم الخطأ، لأن هذه لا جماعات لا تثق فيها، لا تثق فيها. الأمر الآخر يمكن أنت لو تابعت الأخبار، الشيخ عبد الله بن زايد هو يمثل التيار الإسلامي العربي في إسرائيل، بعضهم يحسبه على الإسلام السياسي يعني. هذا يثبت أولا أن الإمارات مرنة في مواقفها، في مرونة في السياسة. الشيء الآخر أيضا منصور عباس غير متطرف، هو من الإسلاميين المعتدلين، وبالتالي الإمارات هي ضد التطرف ومع الاعتدال، هذا يتناسب مع سياسة.
على طاري الإخوان المسلمين والربيع العربي، كان في شائعات حول مشروع غربي أو أمريكي لتقسيم المنطقة في تلك المرحلة يعني، وتوزيعها على إسرائيل وتركيا وإيران. هل الشرق الأوسط الجديد، ما يعرف بالشرق الأوسط الجديد، هل الكلام صحيح؟ ولذلك قامت الحكومات الخليجية وتصدت المشروع بالطريقة هذه؟
لا شوف شو مشكلة الأمريكان، ترى هم الثينك تانك مالتهم أيضا تطلع أوراق سياسات. في مؤسسة كبيرة اسمها الراند، يعني مؤسسة بحثية كبيرة ومن المؤسسات الرائدة والمحترمة في أمريكا وفي العالم، طلعت ورقة كيف نواجه الإسلام الراديكالي، وتكلمت عن الإسلام الراديكالي اللي هي الجماعات، كانت داعش بعدها ما طلعت أوكي، الجماعات القاعدة بالذات وطالبان وما غيرها. وهذا طبعا أتى بعد سبتمبر، بعد 11 سبتمبر اللي هو الاعتداء على برجي التجارة في نيويورك، إن صار في سؤال في أمريكا عند الحكومة إن ليش هذه المنطقة اللي هي منطقة الشرق الأوسط مفرخة للعنف والإرهاب، ليش هذه المنطقة فكان عندهم يعني أنه والله عشان أوضاعهم الاجتماعية والسياسية، السياسية لا يوجد تداول للسلطة، اقتصاديا في استيلاء على السلطة من قبل نخب معينة، وما في عدالة وما في حقوق، ما في عدالة اجتماعية. طيب كيف إحنا لازم نغير هذه المنطقة؟ فكان في مشروع سموه الشرق الأوسط الجديد، إحنا نصلح هاي المنطقة، عندنا مشروع نسوي سالفة تمكين المرأة، تمكين المجتمع المدني كذا، يعني لازم نخلي هذه المنطقة على غرار المنطقة الغرب، الدول الغربية والمجتمعات الغرب. وفي ضمن هذا جاءت دراسة طالع من راند اللي هي ليش المنطقة هاي متطرفة وليش أفرزت جماعات متطرفة، وبالتالي كيفية مواجهة الإسلام الراديكالي أو المتطرف بالإسلام المعتدل. في هذاك الوقت الإسلام المعتدل بالنسبة للأمريكان كانوا الإخوان المسلمين، وجاء أوباما وكان دائما في يسمون engagement of the Islamist، استيعاب يعني الإسلاميين واحتوائهم والتلاقي معهم وكذا وكذا وكذا، كان المشروع يتخمر يعني في العالم ما في شيء يأتي عرضا، في أنت تصير موضوع بالصدفة أنت تستغله. صحيح ما في عدالة اجتماعية، ما في، كان ما أقول لك يعني، لكن صارت حادثة البوعزيزي وأن المنطقة كلها تحترق بسبب هذه الحادثة، هذا شيء مش بالصدفة.
يعني الصدفة. يعني الربيع العربي شيء مفتعل،
مخطط له،
مخطط له،
مخطط له. أوكي، أن تطلع جماعات الإسلام السياسي وتقفز على كراسي الحكم وتفوز، هذا يعني مثل الدومينو صاير، منطقة دولة بعد أخرى، دولة بعد أخرى، دولة، هذا يعني مش شيء وليد الصدفة، ما يحصل. وتنحية هذه النظم، عن هاي النظم مثلا نظام مبارك كان حليف الأمريكا، يعني مش نظام معادي لأمريكا مثلا بقول، ولا هذه النظم اللي أطيح بها معادي الأمريكا، لكن كان في إن والله إحنا مثل ما سووا في العراق، إن إحنا بنشيل صدام والعراق بيتحول إلى واحة الديمقراطية المزدهرة. هذا التفكير الأمريكي في نوع من السذاجة، إن إحنا بنفك وبنركب، هاي دائما تعامل أنا سميه عقلية الكاوبوي، أقفز روح كذا بعدين بنصلح. ما صار، إحنا المنطقة مثل ما تعاني من الغزو الأمريكي على العراق تعاني إلى الآن من تبعات الربيع العربي، ولذلك كانت الإمارات حازمة في وقتها، حازمة أن هذا التهديد بدل ما يوصلنا إحنا نروح من هناك نحاصره
نتصدى له قبل
ما يوصل منطقتنا إحنا.
طيب هذا مشروع الديمقراطيين كان في فترة من الفترات أو الغرب، نحن العرب شو مشروعنا؟
ما عندنا مشروع،
ما عنده مشروع،
ما شيء مشروع عربي، لأن العرب ما يتفقوا، ما شيء مشروع. في مشروع إماراتي،
في مشروع إماراتي،
في
شو هو المشروع الإماراتي؟
لا، مشروع إماراتي بناء نموذج تنموي في المنطقة
وتقود
يصير
الإمارات،
قدوة للآخرين، إنهم مثل ما قلت لك هذا النموذج التنموي بقى جاذب، الكثيرين يقلدونه.
طيب بندخل على الجانب الشخصي أكثر في التعليم وتجربتك أنت في البحث في الجانب السياسي. في ناس تقول يعني على الجانب المؤسساتي يعني ان السياسه ما لها باب، يعني لازم تقفز باراشوت، يعني صدق ما تعرف هذا فلان كيف صار يعني في الخارجيه.
لا لا،
هل لو انا درست نفسه بوصل وكيف بوصل يعني؟
لا لا، العمل الدبلوماسي يعني مو بشيء، في السياسه مش فقط عمل دبلوماسي. اوكي، السياسه في ممكن تشتغل في البحث وتعمل أوراق، ممكن واحد يقدر يصير دبلوماسي، والدبلوماسية مش بالضرورة كل اللي درسوا علوم سياسية يكونون في الدبلوماسية. الدبلوماسية الخارجية تستقطب كفاءات من شتى المجالات، لأن أنت لما تكون سفير في بلد لازم يكون عقلك موسوعي، أنت مثلا بتروح في مكان لازم يكون عندك جانب من الأدب والفن، هذا يتم تدريب الدبلوماسيين عليه، لأنه كيف بالتقابل كل فئات المجتمع هاي تستقطبها، فيجب أن يكون عندك فن المحادثة مع الجميع، مشاركة اهتماماتهم. فهني عاد يتميز فيه طبعا دبلوماسي شاطر وناجح. وأنا في هذا السياق أتذكر، يعني هو صحيح مش أتذكر، دبلوماسي هندي كان سفير للهند هنا، أنا أعتبره مثال ناجح للدبلوماسيين. ما ترك مجال وما تعامل معاه في الإمارات، ما ترك حد ما تعامل معاه، النساء، الشباب، الاقتصاد، الثقافة، المستوى السياسي، كل التجاري، كل تعامل. كان ما يقعد في مكتبه. الدبلوماسي مش عمل مكتبي، الدبلوماسي عشان يحقق مصالح دولته لازم يختلط بالمجتمع، بالذات في الدول اللي فيها أحزاب مؤثرة، في جماعات ضغط مؤثرة، لازم أتلاقى وياهم، لأنهم هم يأثرون على صناعة القرار في دولهم. ما بأجلس في مكتبي وأعتقد أن الناس بيوني.
لو أنا واحد من طلابك دكتورة،
الحمد لله أنك ما كنت.
ليش دكتورة؟ بالعكس. لا ليش؟
لأنك بتعاني.
بالعكس، تشرف دكتورة أنت على مريدك. لو كنت واحد من طلابك طلبت نصيحتك، أبغى أصير دبلوماسي، شو تنصحيني؟ كيف؟ شو الطريق؟ وين أروح؟
لا يعني ما أشوف، الكثيرين أيضا من طلابي صاروا دبلوماسيين. بالتأكيد أن خلفيتك في الأمور السياسية مهمة، يعني توسع لك الآفاق أكثر، يعني لما تكون دارس علاقات دولية وعلوم سياسية توسع لك، تسهل مهمك. لكن مثل ما قلت لك توني، عشان تكون دبلوماسي ناجح لازم تتحرك، ما تجمد في مكتبك، مو بس يالس تكتب تقارير أنت، أوكي؟ ولازم دائما تقرأ وتتابع، دائما تقرأ وتتابع. المستجدات كثيرة في على الساحة الدولية والإقليمية.
من الشخصيات اللي قابلتها وأثروا فيك في الإمارات وخارج الإمارات، شخصية يعني ما تنسينها أبدا؟
لا، أنا في الشخصية اللي أثرت فيه في خارج الإمارات شخصية أستاذي اللي يعني درسني في جامعة القاهرة، دكتور علي الدين هلال.
علي الدين
هلال.
هلال
شخصية جدا مؤثرة بعقله ووزنه، يعني فتح لي آفاق كثيرة في العلم، يعني يمكن أنا صرت الآن نسخة منه. الشخصية الثانية على مستوى الإمارات،
أيوة،
شخصية الشيخ هزاع بن زايد. نعم. شخصية حكيمة، مستمع ممتاز، قارئ ومثقف من الطراز الأول، الحديث معاه متعة، يأخذ ويعطي ويجادل، يعني هاي أنا شخصية اقتربت منها كثير. يعني بالإضافة للشخصيات الأخرى على عيني وراسي، بس يعني ما صار بيني وبينهم حوارات.
اشتغلتي مع الشيخ هزاع؟ اشتغلتي معهم يعني كمشاريع أو؟
نعم، اشتغلت معه كمشاريع صحيح، بس يعني شخصية
في موقف طيبة ما تنسينه؟
جدا طيبة.
في موقف ما تنسينه أو شيء لفت انتباهك في شخصية؟
لا، الشيخ هو إنسان بالدرجة الأولى. إنسان يعني بمعنى
كيف إنسان؟
الإنسانية. يعني أنا أذكر موقف، أنا كنت في إجازة الصيف اللي فات وكان معي أخوي يعني عنده مرض من نوع معين، وأنا كنت يعني اللي محتضنتنا عندي، أنا اللي إداري يعني. فكنا مسافرين في النمسا، وطلع يمشي مع المساعدة مالته، وفجأة توفى، طاحوا وتوفى، وأنا في موقف ما أعرف شو أسوي، ما أعرف يعني شو أسوي هاك الوقت. تعرف أنت يعني مخك خلاص يوقف، أنت في بلد غريب، قوانين غريبة، أشياء غريبة، شو بسوي؟ يعني أنت الله لا يعني يكتب على أي حد أن حد له يتوفى برا، لأنه جدا صعبة. يعني ما لقيت غير اتصلت في الشيخ هزاع، وفعلا يعني ما قصر الله يحفظه طول بعمره، كل الإمكانيات سخرت، والسفارة وكل شيء وكل شيء وكل شيء، يعني الناس كانوا والحمد لله يعني يمكن بعد عشان أخوي كان طيب، يعني هاي الإجراءات تأخذ أيام وأيام عشان تخلص. إحنا أخذنا يوم وثاني يوم إحنا طايرين.
جزاه الله خير.
يعني الله يطول بعمرك.
دكتورة، ما كان عندك طموح سياسي تكونين دبلوماسية، سفيرة، وزيرة؟
لا، أنا طول عمري طموحي كان، أول طموحي أدرس، بعدين في التدريس أنت في خلاص في سقف معين، ما في شيء جديد، البحث دائما في شيء جديد، دائما في شيء جديد. أولا أنا في هذه المناصب مشكلتي أني مباشرة، يعني ما أعرف ألف ودور وما أعرف أجمل الأشياء،
يعني مش براغماتية.
مش حكاية براغماتية.
لازم تكون براغماتية حتى تكونين سفيرة ولا؟
لا لا، مش حكاية براغماتية، هي مسألة أني أنا يعني مباشرة، ما أعرف أتلون ولا أعرف أني ألف ودور على الشيء، وما أعرف أني أقدم الأشياء شوي أحط عليها بهارات وأشياء جمالية، مباشرة.
يعني مش سياسية دكتور أنت؟
لا، سياسية في السياسة بمعنى كيف لازم نتصرف،
مش دبلوماسية.
لكن مش دبلوماسية مش بمعنى دبلوماسية. أني أنا يعني لا يعني هذا أني أنا أقول حق الأعور أعور في عينه، لا مش
بدفاشة يعني،
لا مو بدفشة، لكني ما أعرف يعني لازم إذا عندي شيء بقول، يعني في المؤتمرات مثلا السياسة الأمريكية هاجمها، المصالح بلدي أدافع عنها، بي مش بتنميق كذا، فهاي طريقتي، هاي أنا، فما لا. أصلح أني أكون أنا في منصب دبلوماسي، أنا أصلح أكون
معلمة
في البحث،
في البحث،
في البحث، هذا أنا أعطي أكثر. وأعطوني منصب في الهيئة الاستشارية، يعني ما أقول لك ما أعطيت منصب، أعطوني يعني ثقة القيادة يطول بعمرهم، يعني كان في أيضا إحنا عرض وجهات نظر في موضوعات معينة، لكن شغفي الأكبر هو البحث.
البحث. وكنتي معلمة فترة طويلة يعني أستاذة.
يعني درست في ما.
بس أنا اللي عرفت إنك درسي من يوم كنت صغيرة في الفريج يعني. صح.
هاي حب التدريس. شوف هو حب.
كنت تدرسين بنات
حب
الفريج.
حب مساعدة الآخرين. يعني خلني أقول لك أنا أحب أساعد الناس، أحب أعطيهم معلومة. لا ما درست بنات الفريج، ما درست أمهات الفريج.
أمهات الفريج يعني مثل، والوالدة من ضمنهم؟
ما هي من ضمنهم، كانت من ضمنهم.
شو درستيهم؟
لأنهم مساكين، يعني أنا أحب أدرس، منو أدرس بعد ما فتحوا فصول محو الأمية، درستهم عربي حساب وش اسمه، وكل يوم وأعطيهم واجبات، أنا أحب دور المعلمة. فيلسون العصر يتجمعون وأعطيهم الدفاتر اللي أنا أقرأها في المدرسة يعلمهم. يوم ساروا فصول محو الأمية كانوا عادة متميزات لأنهم دارسين من قبل.
أنت درستي الوالدة الله يحفظها،
رحمة الله عليها.
رحمة الله عليها. بس شو الدرس اللي هي علمتك إياه؟
صبر. صبر.
أنت صبورة؟
الحياة تعلمك الصبر، من يعني في أشياء تمر عليك يعني لن يستمر الحال كما هو عليه، أوكي؟ بقاء الحال على ما هو عليه من المحال، الدول تتغير، الأمور تتغير، الناس تتغير، فأنت لازم تكون مؤهل نفسك لكل هذه التغيرات عشان ما تصيبك صدمات، أوكي؟ وعلمتني يعني الطيبة، طيبة كانت، طيبة يعني. طبعا هي يعني أنا أكثر كنت مع يدتي امرأة قوية جدا، قوية يعني بالضبط، أنا طالع عليها يعني لا تخشى في الحق لومة لائم، والناس يهابونها مهابة، يعني دخلت موز بنت أحمد مكان الناس يسكتون ما يتكلمون، فهاي خذتها يعني يمكن قول جيناتك، لكن مايا حد طيبة فقيرة غير عن يدتي، طيبة، وكان إصرارها أن أنا أتعلم، هي ما متعلمة وهاي بنتها لازم تتعلم، يعني كانت تشجع مثلا ما كانوا مسألة لا لازم تتزوج والبنت كذا، ما كان عندها هذا الشيء، لا خلت تعلم. فكل ما أكمل مرحلة ما تقول لا ردي لا تكملين، كانت دائما يعني مشجع لي.
دكتور أنت ما شاء الله رائدة في مجالك، ولك مسيرة ما شاء الله يعني يشهد لها، شو رأيك بالواقع الثقافي لفتيات الإمارات؟ شو تنصحينهم؟
يعني مش الفتيات، الفتيات والفتيان. اليوم صارت السوشيال ميديا سطحت عقل الناس، صارت المعلومة في سندويج بعدها بسندويج الكبر صار أن القراءة مهمة، الصبر مهم. يعني دائما أقول لهم المنصب والمال وكذا يأتي بعدين، اتعب على نفسك، لازم يكون لك كارير ولازم يكون لك بصمة. الاستعجال هذا مرض العصر، يبغوا يوصلون للقمة وهم بعدهم على الأرض، هذا كله يأخذ وقت. لازم تدرب نفسك، تشتغل على نفسك، لازم يكون عندك شغف بالشيء اللي تسويه حتى لو كانت وظيفة. هذا اللي أنصحهم فيه، يعني الصبر. يبغون يركبون السلم من آخره، ما عندهم صبر، الجيل هذا ما في صبر. واللي سطحهم أكثر الديجيتال ميديا، الآيبادات، الكذا، خلى مخهم. هذا لا يمنع أنه في أيضا شباب وشابات واعدات يعني رائعين، لا يمنع، هم موجودين في كل مكان موجودين، بس أنا أتكلم عن الغالبية العظمى اليوم.
لا صبر، ما فينا صبر بصراحة، يعني هذا الجيل والجيل اللي بعد الأحدث يعني بشهادتي أنا واحد أنا شاهد. دكتورة شو السؤال اللي وان سألتي؟ سؤال ما نسأل،
ما سألت من قبلك؟
ايه عشان نختم بس.
ما أدري والله، ما خليت شيء أنت يا جمال.
كل شيء يعني؟
ما خليت شيء، خليت حاثرة ولا بافرة.
في شيء في خاطرش تبين تقولين ما قلتي؟
لا يعني سعيدة جدا بتواجدي معاكم، واشكر هاي الفرصة. طبعا ما شكرتك في البداية، قلت خلي أشوف شو
يقول. أشكرش دكتور،
أقول بالعكس عطيتوني هاي الفرصة، منصة جميلة بسيطة رائعة، يعني ألقت الضوء على جوانب من حياتي، من تجربة الإمارات، من التحولات اللي تمر بها منطقتنا والعالم. بالعكس شكرا جزيلا لكم،
نحن شاكرين لك وقتك، تشرفتين ونورتين يا دكتورة.
بيسلمك.
الله يحفظك يا رب.
خليك.
شكرا.
شكرا لك.